الحمد لله ولا محمود بحق سواه، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، نحمده سبحانه وتعالى حق حمده جعل الكتاب الكريم نجاة لمن اتبعه وعصمة لمن تمسك به، اصطفى من الملائكة رسلا ومن الناس، سبحانه سبحانه ولا يسبح غيره فلا منزه إلا الله، أنزل من السماء غيثين، أنزل غيث الماء حياة لموات الأرض والأبدان، وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون، وأنزل غيث الوحي يحيي به موات النفوس والأرواح. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. سبحانك رب سبحانك، يقبل الناس ويتنافسون على ما تشاركهم فيه الحيوانات، غذاء البدن وتنمية الأعضاء، وينصرفون عما ينفرد به الإنسان وهو وحيك. ما أعجب أمر الإنسان، يكرمه ربه ويعليه ويأبى إلا أن يهين نفسه ويسفلها، ولا حول ولا قوة إلا بالله. آيات نسمعها وعلينا أن نتدبرها وأن نعرض نفسنا عليها، وأين نحن منها؟ فالمؤمن كيس فطن، إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. وأشهد أن لا إله إلا الله هو الحي القيوم، هو العزيز المقتدر، وأشهد أن سيدنا وإمامنا محمدا عبد الله ورسوله، جعل الله الحق شريعته والإسلام ملته والهدى إمامه والبر شعاره والتقوى ضميره والحكمة معقولة والصدق منطوقة والتواضع خلقه والعدل سيرته والكرم شيمته. ماذا نقول فيك يا حبيب الله؟ ماذا نقول في وصفه وفي سجاياه بعد أن قال فيه ربه الذي أرسله: وإنك لعلى خلق عظيم. بمحمد عليه الصلاة والسلام، هدى الله الناس بعد ضلاله، وعلمهم بعد جهاله، وبصرهم بعد عمايه، ورفعهم بعد ضحاله وخماله، كسرهم بعد قله، واغناهم بعد فقر وعيله، وجمعهم بعد شتات وفرقه، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن نهج نهجهم ممن استمع إلى صفاته وسجاياه وعلم أن له فيه أسوة وله منه خير قدوة، فنهج نهجه وسلك سبيله وتخلق بأخلاقه صلى الله عليه وسلم. المسلم المؤمن إذ يسمع من صفات الله أو من أسماء الله الحسنى أو من صفات رسول الله صلى الله عليه وسلم، فليس الاستماع ولا القول طربا آذانيا، ليست متعة نغمية ولا لحنية، إنما هي تربية، هي إعداد، هي دين، هي شريعة. صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم هم أفضل الأمة من بعده وأبرها قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا، اختارهم الله سبحانه وتعالى لصحبة نبيه ونصرة دينه، فآمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه، فحكم الله لهم بالفلاح ورضي الله عنهم ورضوا عنه. وبعد، فيا جماعة المسلمين، عشنا الخطبة الماضية مع ما أكرمنا الله تعالى به من فضيلة يوم الجمعة وفضيلة الذكر في أيام التشريق. أيام التشريق التي خصها الله تعالى بأمر يتعلق بها دون غيرها على وجه الخصوصية، واذكروا الله في أيام معدودات. ونضيف اليوم تكملة للموضوع، فنقول إن هناك ذكرا وتذكرا وفكرا وتفكرا. وكم في القرآن إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون، وآيات أفلا يتذكرون، إن في ذلك لآيات لقوم يتذكرون، وهكذا. ما الفكر وما التذكر؟ كلاهما عبادة. فكرك وسبحات عقلك إن أنعم الله عليك بها، سبحات عقلك في نفسك وفي أنفسكم أفلا تبصرون، وفي الأرض آيات للموقنين، قل انظروا ماذا في السماوات والأرض إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. إن أنعم الله عليك بسبحات فكرية وغدوات وروحات عقلية تتأمل في كون الله لتصل إلى توحيد الله وعزة الله، فأنت في عبادة. والذكر القلبي واللساني عبادة. إلا أن الذكر والتذكر أعلى وأرقى من الفكر والتفكر. كيف ذلك؟ التفكر أخي المسلم مجهود عقلي فيه طلب لمفقود، تطلب شيئا مفقودا وغائبا. التفكر طلب لمفقود، وأما التذكر فهو فوز بموجود. التفكر طلب للغاية من مبادئها، والتذكر نجاح وفوز بالغاية التي حصلت بالتفكر. استمع إلى قول الله: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. جعلنا الله منهم. من هم أولو الألباب؟ الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، ويتفكرون في خلق السماوات والأرض: ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. تأمل كيف تفكروا في خلق السماوات والأرض وتأملوا آياتها: جر الليل والنهار، تعاقب الشمس والقمر، الحرارة والبرودة، النجوم ومواقعها، فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم، السهل واليابس والماء، الحرارة وغير الحرارة. تفكروا فتذكروا فذكروا فقالوا: ربنا ما خلقت هذا باطلا. ويتفكرون في خلق السماوات والأرض: تفكر فاستحضر وتذكر عظمة الخالق، فنطق مخاطبا ربه: ربنا ما خلقت هذا باطلا. تفكره طلب لمفقود، ذكره او تذكره وذكره فوز بموجود. هذا الذكر الذي ان سمعه بعض الناس ربما سخر واستهزأ وقال قولة الماجنين، الذكير او غير الذكير يقولها سخرية. هذا الذكر نبين بالدليل القاطع انه صمام الامن في الحياة، هو مفتاح الخير والسلام، هو باب البركة والإنتاج، هو الذي يحفظ دماء الناس وأعراضهم وأموالهم. كيف ذلك؟ الذكر، ذكر الله يعالج خطرات السوء من مبادئها، يقضي على الشر من أوله. ليست هناك وزارات في العالم كله ولا تشريعات في الشرق أو الغرب تقوم في صيانة الإنسان وحمايته من نفسه وفي كف شره كما يقوم ذكر الله بهذه المهمة. كيف ذلك؟ لا نقول إنشاء، وإنما تحليلا وحجة وبرهانا. الذكر يعالج خطرات النفس، خطرات السوء. استمع إلى قول الله تبارك وتعالى: يقضي على الشر في مهده. من أين تأتيك خطرات السوء؟ من الشيطان. يلقي إليك فكرة، أو مش فكرة، خاطر بادرة من بوادر السوء. ماذا يقول الله فيها؟ يقول الحق تبارك وتعالى: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان. إذا مسهم، مجرد مس، لم يصبح صديقا ولا وليا ولا أستاذا ولا موجها ولا مشاركا في الأموال والأولاد، مجرد مس. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. الخطرات أخي المؤمن، أول بادرة تأتي في رأسك هي مبادئ الأفكار، فإن لم تعالجها بذكر الله وتأخذ العلاج من الإمام الحسن رحمه الله الذي قال: رحم الله امرأ وقف عند همه، يعني عند بدايات فكرته ودققها، فما كان من الله حققه وأمضاه، وما كان من الشيطان ابتعد عنه وأبطله. ناقش الفكرة من الأول، من أولها: هي من الله؟ توافق القرآن؟ مرحبا بها. هي من الشيطان أو من النفس الأمارة؟ ابعدها. وإذ تحاربها وتقضي عليها في مهدها وهي لا تزال نبتة صغيرة تنتصر عليها. ولكن إن لم تعالج الخاطرة والبادرة يصبح الخاطر فكرا، وتدقق الفكرة وتخطط فيحدث التصور، والتصور يحرك الإرادة، والإرادة تحرك الجوارح، والجوارح تحققه عملا واقعيا. وإذا تكرر العمل الواقعي أصبح عادة وطبعا، وهنا يكون الران ويكون الفساد، ولا حول ولا قوة إلا بالله. لا سوء ولا شر إلا وأوله خاطر. ذكر الله تعالى يعالج الخواطر من مبادئها. طب وإذا انتصر الشيطان وأفلت من ذكر الله؟ إن الذكر لا يتوقف عند هذا، بل هو يا أخي كما يعالج الشر في مبدئه يعالجه بعد وقوعه ويقضي على آثاره، بل يبدله خيرا إن شاء الله. كيف ذلك؟ يقول الحق تبارك وتعالى، استمع استمع وتدبر. الآية السابقة، إن الذين اتقوا إذا مسهم، دي في البداية. هذه الآية يقول الله تعالى في وصف المتقين، والذين إذا فعلوا حقق، والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. وإنما يكون الإصرار والتمادي ويصبح الأمر عادة، لا يحدث ذلك إلا عن طول غفلة، إلا عن طول رقاد وبعد عن ذكر الله. من هنا جاء الأمر في القرآن، يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. من هنا جاءت دعوة سيد الخلق، إمام الدعاء وأستاذ المربين، وشرع لنا دعاء في كل حركة، في دخول الدار، في الطلوع من الدار، في الجلوس، في القيام، في اللقاء، في دخول المسجد، في الخروج من المسجد، في لبس جديد، في خلع ملابس، في حتى في دخول المرحاض والخروج من المرحاض، في النوم وفي اليقظة، في الأكل وفي الشرب، في السفر وفي الإقامة. وتجدون ذلك في المأثورات وفي كتاب الدعاء المستجاب الذي وزع عليكم هنا في رمضان. لماذا هذا؟ علاج، علاج لمشاكل يئن منها العالم الآن. العالم في مشاكل طاحنة، مؤتمرات ولقاءات وسفر ومجيء ليعالجوا هذه المشكلات وتلك الأخطار. القرآن يعالجها ببساطة، ما دام يربط الإنسان بربه ويذكر الله تبارك وتعالى، لأن الذي يذكر ربه يستحضر جلال الله فيخاف ويرهب، ويستحضر جماله فيرجو ويرغب. والرجاء والخوف هما ظلال الأمن وظلال السعادة في الحياة. ذكر الله أخي المسلم صحة نفسية. الأمراض النفسية التي تؤدي إلى قتل الولد أمه، أو قتل الرجل ابنته أو زوجته أو ابنه أو أخاه، أو المرأة زوجها، وكثيرا ما تسمعون، ذكر الله يحقق الصحة النفسية. والآية صريحة وواضحة، الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. القلوب يصيبها قلق، قلق يأكلها، والأعصاب يعتريها توتر تفسد الحياة، والناس قد تنتابهم حيرة تؤلمهم، تفقدهم لذة طعامهم وشرابهم، تجعلهم يعدمون هناءة نومهم، تجعلهم لا يحسنون أعمالهم ولا مخاطبتهم ولا لقاءهم مع الناس. لماذا؟ لأنه في توتر وفي قلق وفي ارتباك نفسي. ما سبب هذا الارتباك؟ سبب هذا الارتباك وبكل صدق، وسنوضح هذا تماما، سبب هذا الارتباك البعد عن الله. كيف ذلك؟ كل ذلك من القلب، وقلب الإنسان أخي المؤمن إذا تعلق بالأجسام والماديات اضطرب، لا يهدأ أبدا. لماذا؟ لأن القلب من عالم الروح، والأرواح تتصرف في عالم الأجسام، فإذا تعلق القلب بالأجسام والماديات كان دائما في طلب أن ينتقل من حالة إلى حالة، من حسن إلى أحسن. لماذا؟ لأن لذة الأجسام ومتعة الماديات كل متعة فيها فوقها متعة أخرى، فكلما وصل إلى متعة أو إلى درجة طلب غيرها وطلب غيرها. والحديث واضح، لو أعطي ابن آدم واديا من ذهب لتمنى الثاني، ولو أعطي الثاني لتمنى الثالث، ولا يملأ عين ابن آدم إلا التراب. هذه أحاديث ألهمها رسول الله صلى الله عليه وسلم. إنما بالتحليل النفسي إذا أردنا أن نحلل وندقق نجلي محاسن هذه الشريعة. قلوب، هاتوا قلب إنسان تعلق بالدنيا هدأ واطمأن. أحب أن تضربني مثلا واحدا، أي إنسان جعل الدنيا أكبر همه هدأ في حياته أو استقر. وكلما ارتبط الإنسان بالدنيا مبتعدا عن الآخرة أصيب بالخبل والجنون. أما القلب إذا تعلق بالله ووصل إلى الحضرة الإلهية أطفى الله عليه من أنواره وأفاض عليه من فيوضاته، يسكن هنا يسكن ويستقر ويهدأ ويطمئن. يطمئن لماذا؟ ما دام قد وصل إلى حضرة الإله، ما دام يعيش في أنوار الربوبية، ماذا يريد بعد ذلك؟ أهناك درجة أعلى؟ كلا. هناك مرتبة أسمى؟ كلا. هنا يحط رحالة ويستقر أمره. ولذلك يقول الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب، لأنه ليس أعلى من مخاطبة الله، وليس أصفى من العيش في رحاب الله. ويوضح ذلك حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، حديث بسيط وكلنا نحفظه وينبغي علينا أن نفهمه. يقول صلى الله عليه وسلم: حبب إلي من دنياكم ثلاث. ما هذه الثلاث؟ الطيب والنساء، والثالثة ما جالش والصلاة، ولكن قال وجعلت قرة عيني في الصلاة. الطيب والنساء أمور مادية، ما من طيب إلا وهناك أعلى منه. وهناك، وأنتم تسمعون عن البرفانات وغير البرفانات والبتاع، النساء ما من امرأة إلا وهناك أجمل منها، والجمال يتوزع في نواحي عديدة جدا. ولكن مناجاة الله والوقوف بين يدي الله هاتوا منزلة أعلى من هذا. الجنة دون المناجاة، جنة الله تبارك وتعالى ونعيمها الذي لا ينفذ، أقل تمتعا ونعمة من الوقوف بين يدي الله ومناجاته. وقد أحس ذلك أحد الصالحين فقال: ركعتان أركعهما أحب إلي من الجنة وما فيها. فاستبعد السامعون ذلك، قالوا له: كيف؟ أخي المؤمن كل واحد له عالم يعيش فيه وله إحساسات، والنفوس دي لها آفاق تسبح فيها. هذا العالم العابد يقول: ركعتان أركعهما أحب إلي من الجنة وما فيها. قيل له: كيف ذلك؟ استمع إلى الجواب. فقال: الجنة رضا نفسي، والركعتان رضا ربي، ورضا ربي أحب إلي من رضا نفسي. قد أرضى قد ترضى بما يغضب الله. وكم من نفوس في الدنيا تسعد وتقيم الحفلات ويبارك لها وتهنأ بالحرام، مش بالحلال، بالحرام، والنفس راضية والله ساخط. فالركعتان فيها رضا الله، وما دام الله قد رضي أرضى نفس الإنسان. ولكن النعيم والمتح فيها رضا النفس، وقد يكون فيها غضب الرب. ولم يجد نعيما أمتع ولا أعلى من نعيم الجنة، فضرب المثل ليكون غريبا: ركعتان أركعهما أحب إلي من الجنة وما فيها. قيل له: كيف ذلك؟ قال: الجنة رضا نفسي، والركعتان رضا ربي، ورضا ربي أحب إلي من رضا نفسي. درجات عليا. احنا نسأل الله أن نكون في الطريق، كنكم في الطريق فقط كفاية. أين نحن من هؤلاء؟ فاطمئنان القلب وهدوءه واستقراره يكون دائما في تصور الآخرة وفي إرضاء الله تبارك وتعالى، وأخذ الدنيا من بابها الحلال. ليس معنى ذلك أن تترك الدنيا هملا، لا، استخلفنا لعمارتها. والمؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. ولكن اسألوا الله تعالى أن يجعل الدنيا في أيديكم وأن لا يجعلها في قلوبكم. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. ذكر الله تطمئن به القلوب وتستقر وتسعد ويعالج السوء في بدايته وبعد نهايته. والذكر أعلى من التفكر. ونضيف أخي المؤمن، نظرا لأن الجمعة يكون فيها أكبر اجتماع، وأكبر اجتماع لماذا؟ لأنها صلاة من شرطها المسجد والجماعة والخطبة، والمسجد هو المسجد، ولا نستطيع أن نعقد جماعة وخطبة في أي مكان. فلما كان ذلك من شروطها كان اجتماع الجمعة أرقى الاجتماعات وأكثرها. اجتماع الناس يوم الجمعة حاكمهم ومحكومهم، غنيهم وفقيرهم، فيه إعلان الولاء الجماعي لله تبارك وتعالى. هذه الجباه الشامخة، هذه الرقاب المعوجة والخدود المصعرة، هنا تسجد لله كما يسجد أقل إنسان في المجتمع إن كان هناك أقل. الشعور بالمساواة في الواجبات، العبودية كلها لله تبارك وتعالى. في هذا المسجد وفي غيره من المساجد كما قلنا الجمعة الماضية تكلمنا كثيرا، ولكن أؤكد على مسألة الاغتسال والتطيب والتنظف، لأن ديننا دين نظافة. لا تبغضوا عباد الله في بيوت الله. أجيء إلى المسجد ورائحتي سيئة، رائحة ثيابي، رائحة زوربي، يعني الشراب، وأكرر هذا نظرا لكثرة الشكوى من هذا. أنا مسيء، وأكثر من إساءتي أنني بغضت الناس في صلاة الجماعة. دين دين رقي، دين نظام. فإذا دخل أحدنا المسجد يوم الجمعة عليه أن يتقرب من الصفوف الأولى وأن يسد الفراغ أولا بأول. لماذا؟ أولا ليحرز فضيلة الصفوف المتقدمة. خير الصفوف في الرجال الأول، وخير الصفوف في النساء الأخير، لأن مبناهن على الستر. ولو علم الناس فضل الأذان والصف الأول لاستهموا عليه، يعني لعملوا قرعة مين اللي يفوز بهذا. السابقون السابقون. ولأنه يكره تخطي الرقاب يوم الجمعة. ولقد تكلم الأئمة فيما إذا جاء إنسان ووجد أمام الناس أماكن خالية، فيقول الإمام الشافعي رحمه الله: إذا جئت المسجد ووجدت الناس قد جلسوا وتركوا أماكن خالية أمامهم فتخط رقابهم، ولا بأس أن تتخط الرقاب لتصل إلى المكان الخالي. والإمام أحمد بن حنبل رحمه الله يتكلم بأوضح وأصرح، فيقول في كتاب المغني في الجزء الثاني: إذا دخلت المسجد فليدخل الرجل ما استطاع، يعني يدخل للداخل ما استطاع إلى ذلك، ولا يترك فراغا بين يديه، يعني لا يترك فراغا أمامه، فإن جهل وترك مكانا خاليا فليتخطه الذي جاء بعده وليتجاوزه، لأنه لا حرمة له. ويقول الحسن رضي الله عنه: تخطوا رقاب الذين يجلسون في أبواب المساجد لأنه لا حرمة لهم. فالمؤمن إذ يأتي إلى المسجد يسد الفراغ أولا بأول، لماذا؟ تسابقا إلى فضل الله وإحرازا للثواب. ونحن قلنا الجمعة الماضية الإنسان لما بيغتسل ويتطيب ويقص ضوافره ويلبس جديد أو يلبس ثياب نظيفة، كل هذا تحضير نفسي لصلاة الجمعة، إعداد نفسي، تهيئة ذاتية. كان لك تدخل المسجد تسابق إلى فضل الله، احرص على الثواب. لماذا في التياتر ولا في بتاع السينما ولا المسرح نحرص على الأماكن المتقدمة وندفع المال؟ هنا مجانا، مجانا من؟ وثواب كبير من الله تبارك وتعالى. لا، هناك تدخل تهدم أخلاقك وتضيع مالك وتغرم من دينك ومن مالك وتتسابق، هنا مجانا منك وبمزيد عطاء من الله، ومع ذلك تتأخر. لا حول ولا قوة إلا بالله. ما هذا؟ هذه غفلة يعالجها لو كان ذاكرا لله. لو كان ذاكر لله وفضل الله لا يصنع هكذا أبدا. وكثيرا ما شكى إلي كثير من الناس عن أناس يذهبون المسجد مبكرا ويجلسون في آخر الصف، يسندون ظهورهم إلى الحيطان لتكون الحكايات والأقاصيص والضحكات والأغرو حتى والخطيب يخطب. لا إله إلا الله. ولا بأس لإنسان لو كان متقدما وانتقض وضوءه أن يتخطى الرقاب، لأنه موضع حاجة. وكذلك الإمام إذا لم يجد مكانا يسلكه إلى الأمام له أن يتخطى لأنه موضع حاجة. ولكن أقول إذا كنت لحاجة تدعوك إلى تخطي الرقاب فلا ترفع رجلك وامشي الهوينة وضع رجلك بين الناس هكذا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: ما من رجل يغتسل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من طهر ويدهن من دهنه أو يمس من طيب بيته ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين ويصلي ما شاء ما كتب له أن يصلي ثم ينصت إذا تكلم الإمام إلا غفر الله له ما بين الجمعة وأختها. وفي رواية: ولم يتخط رقبة مسلم ولم يؤذي أحدا. ديننا إخوة الإيمان دين نظام. كذلك هناك أمر أحب أن أتحدث فيه. تكلم الأئمة في التنفل قبل صلاة الجمعة، فالذين لا يتنفلون غير مخطئين، والذين يتنفلون غير معتدين. جاء هذا وجاء ذاك. وقد روي عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي قبل الجمعة أربعا وبعدها أربعا، وفي رواية: وبعدها اثنتين. وهناك رواية عن عمرو بن سعيد بن العاص كان يقول: كنت أبقي، يعني أنتظر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا زالت الشمس قاموا فصلوا أربعا قبل الجمعة. وأحاديث كثيرة كذلك، هناك أحاديث كثيرة. ولعل الذي لم يرى الرسول صلى الله عليه وسلم يدخل المسجد أمام الناس ويتنفل نقل أنه ما كان يتنفل. والأصح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه كان يتنفل بعد الجمعة في بيته. ومن الصحابة من كان يتنفل بعد الجمعة في المسجد، ورويت 4 و4 وروي 4 و2 وروي 2 و2. فلا ينكرن أحد على أحد، لا تختلفوا، ارجعوا إلى مراجع الفقه. ولا يليق بي ولا بك أن نحمل الناس على رأي معين لعل رأيه يكون أرجح من رأيك، ولعل الأمر يكون بالعكس. فالموضوع لا يستحق هذا الإنكار. الذي يستحق الإنكار الابتداع، البدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ولكن ما دام الأمر له دليل يسانده ورأي أئمة ورأي إمام يعضده فلا إنكار ولا نكير. والكل ناقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكلهم روى ما وصل له وصحح ما توثق منه. ونسأل الله أن يسألنا حسن الاقتداء بالأئمة. كذلك إخوة الإيمان، من أدرك من الجمعة ركعة بسجدتيها، يعني جاء قبل أن يركع الإمام في الركعة الثانية، فليضف إليها أخرى ويجعلها جمعة باتفاق الأئمة. وأما من جاء بعد الركوع في الركعة الثانية، فعند الإمام الشافعي مالك والشافعي والإمام أحمد بن حنبل لا يصليها جمعة، يدخل في الصلاة ويصليها ظهر، لأنه لم يدرك من الجمعة شيئا. لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم باختصار: من أدرك من الجمعة ركعة فليضف إليها أخرى، ومن أدرك دونها صلاها 4. وأحاديث كثيرة جدا. الإمام أبو حنيفة يقول: من أدرك من الجمعة أي جزء بنى عليه جمعة، ولكن دليله ضعيف. لماذا؟ لأنه قاسه على صلاة الظهر، كما أنك لو أدركت من الظهر ركعة أو سجدة أو كذا بنيت عليها ظهرا، وقاسها على صلاة المسافر خلف المقيم. يعني واحد مسافر وعليه الظهر ركعتين ودخل المسجد واللي بيصلي إمام واحد مقيم بيصليها 4، فلو دخلت في الصلاة وإمامك مقيم وأنت مسافر التزمت أن تصلي 4، حتى ولو أدركت نص ركعة لابد تصلي 4 ركعات، أدركت ركعة تصلي كمان 3، أدركت 2 تصلي كمان 2. فقال: كما أن المسافر يلتزم بصلاة 4 كذلك خلف المقيم، كذلك المؤتم بإمام الجمعة يصلي جمعة. انظر إلى رد الأئمة الآخرين، قالوا: يا أبا حنيفة الأمر يختلف. كيف يختلف؟ قالوا: إدراك المسافر للإمام المقيم إدراك إلزام، يعني إدراك ألزمه بشيء زيادة، هو عليه ركعتين ولكن لما أدرك الإمام المقيم التزم ب4. وإدراك الإمام في صلاة الجمعة ليس إدراك زيادة وإلزام، ده إدراك إسقاط. بعد ما كان الظهر 4 أصبح إيه؟ الجمعة 2. وفرق بين إدراك الإلزام وإدراك الإسقاط، فاختلف. ولذلك رجح رأي الأئمة الثلاثة: من أدرك الإمام يوم الجمعة بعد الركوع في الركعة الثانية نوى مع الإمام وصلاها ظهرا. ومن هنا يأتي المشكلة النحوية الفقهية أو المعضلة الفقهية: صلى ولا نوى، ونوى ولا صلى، يعني ينوي جمعة ويصليها ايه؟ ظهر. وفيه رواية يقول: لابد أن يدخلها بنية الظهر. من شعائر الجمعة أيها الإخوة المؤمنون الخطبة، وإليكم الحديث عنها في الخطبة الثانية، واستغفر الله العظيم أغفر لكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد محمدا عبده ورسوله. وبعد، أيها الإخوة المؤمنون، من شعائر الجمعة الخطبة، وهي خطبتان على الرأي الصحيح. ولو خطب الإمام خطبة واحدة وصلى الجمعة فالصلاة صحيح على رأي بعض الأئمة. هذه الخطبة دعوة إلى الله، أسلوب من أساليب الدعوة، وأساليب الدعوة كثيرة جدا، منها الخطبة ومنها الدرس ومنها المحاضرة ومنها الندوة ومنها المقال ومنها المسرحية ومنها التمثيلية. لو كانت المسرحية مسرحية إسلامية إيمانية، هذه كلها أساليب من أساليب الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. ولكن أعظمها وأشرفها الخطبة. لماذا؟ لأنه منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولأنها في يوم عيد أسبوعي، ويجتمع لها الناس على طهر، ولا تقال خطبة الجمعة إلا في المسجد. أما المحاضرة يجوز أن تكون في أي مكان. صحيح إن الندوات لو صدقت الندوات وجاء الناس إليها ودرس الموضوع وكان المنتدون أهل فقه وأهل بصيرة، تفيد الندوة أكثر مما تفيدنا الخطبة، ولكن الناس منصرفين عن هذا. ولولا صلاة الجمعة ربما لا يحضرون خطبة الجمعة. ولا حول ولا قوة إلا بالله. الخطبة أسلوب من أساليب الدعوة، وبالدعوة بعث محمد صلى الله عليه وسلم، بعث داعيا إلى الله، بعث آمرا بالمعروف وناهيا عن المنكر، فأوذي واضطهد، ولكنه صبر وصابر وكافح وجالد إلى أن أذن الله بالهجرة الميمونة إلى المدينة المنورة التي ستكون موضوع خطبتنا في الجمعة الآتية إن شاء الله. فإلى لقاء مرتقب ومنتظر، نسأل الله أن يهيئه لنا وأن يوفقنا فيه في رحاب هجرة إمام الداعين محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا، ومع الأبرار توفنا، وعلى الصراط ثبت أقدامنا. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك، ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون. اللهم اغننا بحلالك عن حرامك، اللهم اغننا بحلالك عن حرامك، اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك، اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك، اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك. اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ورزقا واسعا ودعاء مستجابا وعملا متقبلا يا أرحم الراحمين. اللهم اقسم لنا من رحمتك ما تهدي به قلوبنا، وتلهمنا به رشدنا، وتسدد به أعمالنا، وترفع به حاضرنا، وتحفظ به غائبنا، إنك على ما تشاء قدير. اللهم إنا نسألك وحدة الإسلام والمسلمين، اللهم إنا نسألك وحدة المسلمين، ونسألك اجتماع المؤمنين، ونسألك هدايتهم إلى كتابك وإلى سنة رسولك. اللهم رد كيد الماكرين بالإسلام إلى نحورهم، اللهم اجعل الدائرة عليهم، اللهم اقذف الرعب في قلوبهم. ونسألك يا ذا الجلال والإكرام أن تصلي على خير خلقك حبيبك محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم، وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أيها الإخوة المؤمنون، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى